Exactly. Good one.
الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثامن من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
قال: باب ما جاء في الكهان، يعني من الحكم الشرعي. والكاهن، قبل أن نعرف حكم الكاهن نعرف ما هو الكاهن. الكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكواكب في مستقبل الزمان، يتعاطى الخبر عن أمور تكون في مستقبل الزمان. وقال العلم: له رئي من الجن، يعني له صاحب من الجن يعينه على هذه الأخبار، لأن الجن كما تقدم يسترقون السمع، فإذا استرقوا السمع أخبر بها من تحته إلى أن تبلغ هذا الكاهن أو الساحر، فيكذب معه 100 كذبة كما تقدم في قصة حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. فهنا حينها الكاهن يخبر، فكانت العرب في عادتها عندها في أحيائها كهان وسحرة يتحاكمون إليه، يأتون الكاهن يتحاكمون له عن المشروق وعن الضالة وعن الخلافات التي تنشب بينهم وتكون بينهم، فهو يحكم بينهم، يقول: هذا المشروق يوجد كذا، وهذا المقتول قتله فلان، وهذا الذي وقع بينكم حكمه كذا وكذا. فكانوا يرجعون إلى الكهان في هذا الأمر. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بيان العراف والكاهن اللذين ورد ذكرهما في الأحاديث الآتية. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا، عن أبو هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيها بيان حكم إتيان الكهنة والعرافة، وأن من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني يصلي ويؤديها لكنها غير مقبولة. ليس معنى هذا أنه يترك الصلاة، لأن ترك الصلاة هذا له حكم آخر، إنما المراد أنه يصلي لكن هذه الصلاة لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه أتى هذا العراف والكاهن الذي يدعي علم الغيب، والذي يتعاون مع الشياطين، والذي يعني يكذب على الله عز وجل ويفتري عليه سبحانه وتعالى. هذا مجرد السؤال، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إن انضاف إلى سؤاله تصديق الكاهن بما يخبر به، صدق بأن سيحصل زلزال أو موت عظيم أو سيحصل فيضان أو أنه سيحصل لك كذا وكذا من الأمور، ستموت أو يموت قريبك، صدقه في هذا الأمر فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي أنزل على محمد القرآن، وفيه قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني لو كان مصدقا بالقرآن لما صدق بمن يدعي علم الغيب، لأن عنده في القرآن مقرر ومتقرر في النفوس أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل أبدا، ولا يطلع على غيبه أحدا من الناس أبدا إلا من شاء الله عز وجل أن يطلع على بعض الأمور كالإخبار عن إشراط الساعة وما يحصل في مستقبل الزمان كما أخبر الله عز وجل بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الغيب عموما لا يطلع على أحد، لا كاهن ولا عراف ولا صالح ولا تقي ولا ساحر ولا غير ذلك، ما يطلع على أحد. ف فهذا الذي صدق الكاهن ما صدق بالقرآن، لأن لو صدق بالقرآن ما صدق بالكاهن أبدا. فهنا هذان الأمران، إما تصديق الكاهن وإما تصديق الله جل وعلا. فالإنسان يكفر بهؤلاء الكهان ولا يرضى بقولهم، وإنما يرضى بقول الله عز وجل أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يدبر الأمور جل وعلا. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تبين حكم إتيان الكهنة والعرافين، وأنه محرم، وأن أقل درجاته أنه محرم، وأنه إثم عظيم، وإن صدقه فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم. وهذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، فهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضى فعله، لأن هذا محرم، لأن هذا محرم. سيأتي باب ما جاء في التطير وبيان معنى التطير وحكمه في الشرع، لكن الشاهد هنا أن الرسول تبرأ ممن يتطير، والتطير التشاؤم عموما. والثاني قال: أو تكهن أو تكهن له، يعني أتى كاهنا وتكهن الكاهن له، أتى الكاهن فقال له: أنا ماذا سيحصل لي في المستقبل؟ هل سأقبل في الوظيفة الفلانية؟ هل سيتيسر أمري في هذا الزواج؟ هل سأرزق بالولد؟ هذا أتى الكاهن، فالكاهن ليس منا، والذي أتى الكاهن كذلك ليس منا، وهذا دليل على أن هذا الفعل محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ منه فقال هو ليس منا. الثالث قال: أو سحر أو سحر له، رجل يسحر يتعامل بالسحر، فهذا إثمه عظيم، هذا إثمه عظيم وذنبه كبير كما تقدم بيانه. والرابع قال: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقد تقدم بيان معنى هذا اللفظ قبل قليل. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسحوق ومكان الضالة ونحو ذلك.
هذا البغوي رحمه الله أحد العلماء، له كتاب شرح السنة مطبوع في 12 مجلد، شرح به مصابيح السنة، ونفع الله عز وجل بشرحه، وشرحه نافع جدا لا يستغني عن طالب العلم. البغوي رحمه الله يعرف العراف فيقول: هو من الذي يعرف، الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، هذا هو العراف. قال: يدعي معرفة الأمور بمقدمات، بمقدمات أشياء يتقدم بها، مثلا يرى شيء، أو يرى مثلا الغترة، أو يرى شيء من الأمور، هذه الأمور مقدمات على معرفة المسروق، أو يقول لك جيب لي شيء من هذا المسروق أو شيء قريب منه أعرف به، يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. كيف يستدل بها المسروق؟ يتعامل مع الشياطين، فيقول للشيطان، يخاطب الرئي الذي معه، الشيطان الذي معه: من سرق هذا الأمر أو هذا الشيء؟ من سرقه؟ الجن هذا ما يعلم غيره، يسأل أصحابه الذين يكونون قريبين من المسروق، فيقول: الذي سرقه فلان ابن فلان، والمكان الذي وجد فيه المسروق المكان الفلاني. فهو يستعين بالشياطين، يستعين بالشياطين. تقدم معنا في السحر أنه لا يمكن أن يستعين بالشياطين إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالله عز وجل، إما في أن يطأ المصحف أو يسب الله أو يفعل ناقض لنواقض الإسلام. فهو الآن يستعين بهذه الشياطين، الشياطين تسخر طاقاتها لأجل هذا الساحر حتى يزداد في الكفر أكثر وأكثر. ليست القضية مقتصرة على الساحر، يعني الشياطين ما تريد أن الساحر وانتهت الأمر، لا، يريد الذي يأتي الساحر، لأن هذا الرجل لو ذهب للساحر وسأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد، أخبر مكان الضالة وكذا وكذا، وفعلا قال فعلا موجودة كما أخبر، يخبر أصحابه، ماذا يصنعون؟ يجي واحد ثاني، واحد ثالث، واحد رابع، فالشياطين تريد إضلال أكبر قدر ممكن من الناس، ليس مرادها فقط هذا الساحر، لأن هذا فعل الشياطين إرادتها أنها تفسد في الأرض قدر استطاعتها، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن. قال بعد ذلك:
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
نعم، والكاهن قيل أن العراف هو الكاهن، وقيل أن الكاهن هو من الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عن أشياء في المستقبل غائبة عن الناس يخبر، لأنه كما قلنا أنه يخبرها الشيطان أنه سيحصل مثلا قضى الله عز وجل في الأرض أنه سيحصل زلزال، فيأتي فيخبره فيقول سيحصل زلزال، فيخبر عن أشياء في المستقبل، فإذا وقع الزلزال صدقه الناس أنه يعلم الغيب وأنه عنده علم في هذه الأمور فيتابعونه. قال: وقيل
الذي يخبر عما في ضميره،
يعني يخبرك عما في ضميرك، يعني لماذا أنت أتيت؟ يقول لك أنت أجيت لأجل أمر فلاني، صح ولا لا؟ وأنت تستغرب كيف عرف ما في نفسي؟ هو ما عرف في نفسك، لكن أنت حدثت مثلا لأحد أصحابك أني سأذهب إلى فلان وأسأل عن كذا وكذا، والجن حاضر معك ويسمع كلامك، أنت ما ترى لكن هو يراك، فيذهب هذا الجن يخبر هذا الكاهن، هذا الكاهن حتى يفسد عقيدتك أنت بأنك تصدق أن هذا الرجل يعلم ما في النفوس ويعلم الغيب، وتعرف أنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومثل هذا الكاهن أو العراف مثلهم اللي يسمونه المتنبئ، هم ما يريدون أن يقولون عراف، يتلطفون في العبارة حتى يروجوا هذا الكفر بين المسلمين. ما يصلح أن يقول لك والله في الجريدة هذا العراف أو الكاهن، لأن إذا قال عرف أو كاهن عطوا تشمئز النفوس منه. مثل ما المحرمات ما يقول لك فائدة، ما يقول لك ربا، يقول لك فائدة عن فوائد المال من ربح، زين، ما يقول لك والله هذا خمر، هذه مشروبات، ما يقول لك والله هذا كذا، الاسم القبيح يحسنونه حتى تقبله النفوس، فيقول لك هذا متنبئ، مقابل مع متنبئ ماذا يقول؟ سيحصل كذا وكذا وكذا من الأمور، وهذا المتنبئ هو كاهن وهو عراف وهو قد وقع في ادعاء الغيب. ومثل ذلك الأبراج، الأبراج اللي في الصحف، برج الأسد، برج الثريا، برج كذا وكذا، يقرأها وش فيها؟ قالك والله فيها أن اليوم سيحصل لك كذا، أنت ما هو برجك؟ برجي البرج الفلاني، سيحصل لك كذا، سترى كذا، هذا مجلس قراءته، لماذا؟ لأن هذا مثل أتيان الكهنة، سواء أتيت الكاهن وهو حي أمامك أو قرأت كتابه، ما الفرق؟ هناك فرق؟ لا فرق، لأن مجرد أتيان الكاهن محرم، فقراءتك لهذه الأمور محرمة لا تجوز، لأن تدخل في قوله لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإن قرأت هذه الأبراج وصدقت بها فإن هذا كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يعلم الغيب ولا يعلم ما يجري في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يصدق الإنسان هذه الأمور؟ لأنهم يتحايلون على الناس، ما يمكن يقول لك هذه كهانة ولا سحر، ما لن تقرأها، لكن يقول لك هذه أبراج، وأنت أي شهر أنت برجك كذا برجك كذا سيحصل لك كذا، والله اللي عنده لبرجه الفلاني هذا دائما سعيد، هذا تعيس، هذا ذكي، هذا كذا، وهذه كلها أمور لا صحة لها ولا وجود لها في الشرع، ولا يعني ينبغي الإنسان العاقل أن ينظر فيها ولا أن يصدقها. ثم قال رحمه الله:
وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور في هذه الطرق.
يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العراف بماذا؟ أن هذا العراف اسم عام يدخل تحته كاهن، ساحر، رمال، منجم. من هو الرمال؟ الرمال كان يخط على الرمل، يخط على الرمل ويقول أنت سيحصل لك كذا وكذا، مثل اللي يقرأ الفنجان، يأخذ الفنجان ويقول لك أنت سيحصل لك كذا وكذا، أو المنجم، المنجم الذي ينظر في النجوم فيقول لك أنت سيحصل زلزال في الأرض، ظهر النجم الفلاني سيموت عظيم، سيحصل غلاء في الأسعار، سيحصل فيضان في الأرض، فهذا منجم. شاهد أن هؤلاء كلهم يشتركون في جريمة واحدة هي ادعاء علم الغيب، وأنت متقرر في نفسك أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فأي اسم يأتيك أيا كان اسمه، رمال، منجم، يقرأ الكف، يقرأ الفنجان، متنبئ، خبير، أرصاد، أيا كان اسم، ما دام يدعي علم الغيب فإن هذا لا يجوز تصديقه ولا سمع قوله، وأن هذا من الشياطين ومن الكهان السحرة الذين نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستمع لقولهم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما هو من فعل ذلك له عند الله من خلق؟
نعم، قوله ابن عباس عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد هذا يكون على حالين، أما حساب الجمل وهذا جائز، اللي يسمونه أبجد هوس، هذا لا مانع منه حساب الجمل والتواريخ بهذه الطريقة، يعني يقول لك أبجد الألف هذه رقم واحد، والباء رقم اثنين، والجيم رقم ثلاثة، والدال رقم أربعة، والحروف اللي بعدها عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، وهكذا، والحروف اللي بعدها مئة، مئتين، ثلاثمائة، اللي بعدها ألف، ألفين، ثلاثة آلاف، واضح؟ فيرمز مثلا رقم معين بكلمة مثل حفص، فيقول لك هذا الحاء تاريخ فلاني، والفاء تاريخ فلاني، والصاد تاريخ فلاني، فيكون التاريخ مثلا 562 هجرية. هذا أمر لا مانع منه، حساب الجمل هذا لا مانع منه. والأمر الثاني أن أبا جاد هذه كتابة مربوطة بالتنجيم، مربوطة بالتنجيم والتيسير وأمور النجوم وحركات النجوم، وهذا من الكهانة المحرمة، يربطها بعلاقتها بالنجوم وتحريك النجوم وتحركها وتحركاتها وطلوعها، فيقول هذا له علاقة بالنجم الفلاني، النجم الفلاني إذا ظهر يحصل موت، وباء، غلاء، فيضان، زلزال، فيربط الحوادث الأرضية بماذا؟ بالحوادث الكونية، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في باب ما جاء في التنجيم، سيأتي الكلام في التنجيم ومعناه. فهذا مراد ابن عباس رضي الله عنه. وفي قوله ما أرى معناه يعني لا أظن، لا أظن، من فعل هذا الأمر وفعل هذا الشيء له عند الله من خلاق، يعني له عند الله من نصيب أو حظ. أو ما أرى على الفتح بمعناها لا أعلم، لا أعلم أن له عند الله من خلاق. نعم.
فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
هذه احفظها، لا يمكن أن يجتمع تصديق الكاهن مع القرآن، لأنك إما تصدق القرآن وإما تصدق بالكاهن، لوقوع التناقض بين خبر الكاهن وبين أمر الله عز وجل وخبره سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية التصديق بأنه
الذي هو تصديق الكاهن، الكاهن هذا. نعم.
الثالثة ذكر من توهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له.
وذكر من سحر له وتكهن له وتطير له ذكر بماذا؟ أنه ليس منا، أنه ليس منا. نعم.
السادسة تعلم أبا جاد.
حكمه التحريم، وليس له عند الله من خلاق على المعنى المحرم الذي هو يعني الكتابة التي يكتبونها وعلاقتها بالتنجيم.
السابعة الفرق بين الكاهن والعراف.
وقد تقدم الفرق بينهما. نعم.
باب ما جاء في النشرة.
النشرة ما هي؟ النشرة حل السحر عن المسحور، كما سيذكرها المؤلف عن ابن القيم رحمه الله. وحل السحر عن المسحور على حالين، على حال، الحال الأول أن يحل السحر عن المسحور بالرقى والأذكار والأمور الشرعية، والأمر الثاني أن يحلها بإيش؟ بالسحر. أما الأول فجائز لا مانع منه، وأما الثاني فمحرم، وسيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
نعم، سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة اللي هي حل السحر عن المسحور بسحر آخر، يعني حل السحر عن المسحور عن طريق الساحر، حكم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن تأتي لساحر وتسأله وتستعين به، وهذا محرم، هذا محرم. قال
وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
لما سئل أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا ماذا قال؟ قال ابن مسعود يكره هذا كله. وذكرنا في أول الدروس إذا تذكرون أن الكراهة تطلق في عرف السلف ويراد بها التحريم. وقال رحمه الله وقال سئل أحمد عن هذا، من الذي قال؟ ها؟ ابنه؟ لا، من إبراهيم؟ لا، ما هو من أصحاب أحمد، أبو داود، لأنه قال رواه أحمد بسند جيد، واضح؟ ثم قال وأبو داود، وقال يعني قال أبو داود، لأن أبو داود من أصحاب أحمد وله مسائل أحمد مطبوعة في مجلد. نعم.
وفي البخاري عن قتادة، عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به إصلاحا، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
سئل ابن المسيب رحمه الله وغفر له عن رجل به طب مرض أو يؤخذ عن امرأته، يعني يمنع عن الوصول إليها فلا يستطيع الوصول إلى أهله، أو يخير إليه أنه يجامع أهله ولا يجامعهم لمانع من الموانع، أيحل عنه أو ينشر؟ ينشر عن هذا، يفك عنه، يعني يحل عن هذا الأمر. فماذا قال ابن المسيب؟ لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني يريد به أن يصلح حال هذا الرجل ويفك عن هذا المرض وعن امتناعه عن إتيان أهله. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وهذا يفسر على ماذا؟ على حل السحر بماذا؟ بالرقى والأوراد والأذكار الشرعية، هذا مراد ابن المسيب كما سيأتي. ثم قال
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم. هنا ابن القيم رحمه الله فسر النشرة ثم ذكر أن النشرة على نوعين، الأول حل بسحر مثله وهذا الذي هو من عمل الشيطان للحديث، حديث الباب أول حديث، وعليه يحمل قول الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، سواء هذا الذي مريض أو هذا الساحر، كلاهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يحل السحر عن هذا المسحور. يقول أنا والله ما تقربت شيء، أنا جيت الساحر بس، لأنك أنت كون الساحر تقرب إلى الشياطين واستعان بالشياطين على حل سحرك، أنت أعنت على هذا الأمر، لأنه ما كان سيستعين بهم في هذا الموضع إلا بسببك، فكونك ترضى بالفعل أو تتسبب في الفعل أنت كالفاعل، أنت كالفاعل، كما جاء أن من سمع بمعصية فرضيها كمن حضرها. واحد سمع بمعاصي وأيد هذا الأمر، يقول أنا ما فعلته، هو مثل الحاضر اللي يفعلها لأنه أيد هذا الفعل. فهذا الرجل ما فعل السحر، يقول أنا ما تقربت للشيطان، أنت ما تقربت لكنك أنت كنت سببا في تقرب هذا الساحر إلى الشيطان، وأنت رضيت بهذا الأمر فأنت كهذا الساحر في هذا الفعل. قال فيبطل عمله عن المسحور، لأن هذا المريض الذي أصيبه السحر لما يذهب إلى الساحر ماذا يصنع الساحر؟ يستعين بالشياطين على فك هذا السحر، إما الشيطان نفسه الذي تسبب بالسحر، وإما شياطين أخرى يمنعون هذا الشيطان من وقوع السحر. يعني مثلا أحيانا يأتي رجل مقعد ما يستطيع يمشي، فيأتي عند الساحر فيقول له مسحور، فيكون سبب إقعاده وعدم استطاعة المشي ما هو؟ أن الشياطين مسكت أقدامه فما يستطيع المشي، ما يتحرك، فيستغيث بالشياطين ويستعين بهم هذا الساحر فيتسببون في تركها، فيقوم الرجل كأنما نشط من عقاب ما في شيء. فحينما يذهب إلى أهله الآن هو استعان بالشياطين والساحر استعان بالشياطين، لما يذهب إلى أهله من الذي تسبب في عافيتك؟ الساحر، فيكون الساحر يعتقد من الناس أنه يعافي الأمراض ويساعد الناس، ثم يتوارد عليه الناس ويتكاثرون عليه حتى يستعينون به على هذا الفعل المحرم. الثاني قال النشرة بالرقية، الرقية اللي هي الرقى الشرعية، وتقدم أن الرقى الشرعية جائزة اللي هي بقراءة القرآن بثلاثة شروط، فهذا يرقي بالرقى الشرعية. ما هي الرقى الشرعية؟ يقرأ عليه القرآن أو الأذكار، مثاله يقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وينفث مع كل مرة، يقرأ عليه البقرة أو بدايات البقرة وآية الكرسي والآيات التي فيها ذكر السحر في سورة البقرة وخواتيم البقرة، يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر في سورة الأعراف سورة يونس وطه، ويقرأ كذلك المعوذتان ويقرأ الإخلاص ويكررها، هذه الرقية الشرعية للسحور أو من أصابع العين، يقرأ عليه مثل هذه الآيات التي فيها الحسد كقول أبي حسد للناس على ما أتاهم الله من فضله. ثم ينتقل إلى الأذكار الشرعية مثل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، أو اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء أو شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات، أو يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، أو نحو ذلك من الأوراد والأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل هذا الأمر واستمر عليه فإنه الشيطان لن يتحمل القرآن الذي يتلى عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة لا تستطيعها البقرة، ما قلت سورة البقرة في بيت إلا فر منه الشيطان. وإذا كان الشيطان يفر حتى من الأذان فما ظنك بالقرآن إذا تلي على هذا المريض؟ لكن الحين يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولذلك الإنسان إذا حصل لقريبه أو من يعرفه لا بأس أن يقرأ عليه، يقول أنا أقرأ عليك، ويقرأ على الآيات التي تقدمت ولا يخاف، يعتمد على الله عز وجل ويحصن نفسه بالأذكار، لا يضر شيء أبدا، لا يضر شيء أبدا. إذا ما عرف يسأل، ما يحتاج أن يستعين بالرقاة ويذهب إليهم في بيوتهم، لأن غالب هؤلاء إنما يتاجر. وتعرفون أن الإخلاص له أثر عظيم على الأعمال، ولا يوجد أحد صادق في نيته ومخلص في قلبه مثلك أنت. لو كان ابنك مريض أو والدك أو والدتك، ما أنت تتصور في الأرض يحرص على عافيتهم؟ في أحد حتى لو من أصحابك، ما في أحد أكثر منك أنت، لأن هذا الراقي حتى لو رقى المريض فإن نفسه تطمع إلى المنفعة الدنيوية، فتجد قلبه ملتفت يبحث متى تعطيه، ماذا ستعطيه، ماذا سيفعل لك، واضح؟ أما أنت لا، أنت ما ليس مرادك إلا وجه الله عز وجل وأن تكون سببا في عافية هذا المريض. ولذلك أنت الذي تلقي مريضك، فاجتهد في ذلك بإذن الله عز وجل، لن يستطيع شيطان من شياطين الجن أن يؤذيه بعد ذلك. ثم قال والتعوذات مثل المعوذتين أو أعيذك بكلمات الله التامات ونحو ذلك، هذه التعوذات. والدعوات، الدعوات تدعو له حتى وأنت تلقي تدعو له، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يعافيك ونحو ذلك، ترددها وتكررها لا مانع من ذلك. أو في سجودك وصلاتك وفي أوقات إجابة الدعاء تكثر من الدعاء للمريض، حتى لو كنت أنت المريض تجتهد في الدعاء لنفسك أن يعافيك الله عز وجل. وتذكر دائما قول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هل هناك أحد أفضل من الله عز وجل يجيب؟ أبدا. أحد يساعدك ويعينك؟ أبدا. إذا قيل لك أن فلان من الناس هذا أنعم به وأكرم، ما أتاه سائل إلا وأعطاه سؤله، وأنت وقعت في ضائقة وتعرف هذا الرجل معرفة زين، وتعرف أنه سيكرمك، تذهب له ولا ما تذهب له؟ تذهب له. فما ظنك برب العالمين الذي يعطي كل شيء سبحانه وتعالى ولا يمتنع من شيء جل وعلا، يعطي سبحانه وتعالى عطاء عظيما، ما ظنك به؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال جل وعلا أيوب عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له؟ حصل له المرض الشديد وجالس على ذلك الحال سنوات حتى قلاه القريب والبعيد، ابتعدوا منه كل الناس. قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشف الله عز وجل عنه الضر وعافاه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يا أخوان يعتصم بالله عز وجل ويجتهد على الدعاء، فإن متى ما أيقن بإجابة الله للداعي، أيقن في قلبه ما دعا هكذا وإنما يوقن في قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال قريب فقط، لا، ترى قريب ويجيب دعوتك. ماذا علينا؟ فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت اجتهد في الدعاء يعافيك الله سبحانه وتعالى ويعافي مريضك. قال والدعوات والأدوية المباحة. ما هي الأدوية المباحة؟ الأدوية المباحة قلنا فيما تقدم إذا تذكرون أن الأسباب إما أن تكون أسباب شرعية وإما أسباب قدرية. والأسباب القدرية مثل يعني الأدوية، هذا الدواء للصداع، هذا الدواء مخفض حرارة ونحو ذلك. إذا ثبت أن هذا الدواء سبب للعافية لا مانع منه، سبب قدري، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحمى، ما هو علاجها؟ فأبردوها بالماء، صح؟ معناتها أن الماء هذا سبب من الأسباب القدرية، لأن الحمى حرارة والماء البارد يطفئها. فهنا عندنا الأدوية المباحة ما هي؟ العلماء ذكروا أن من الأدوية المباحة أن يقرأ الإنسان على ورق السدر، لأن السدرة شجرة مباركة، يأخذ مثلا وعاء فيه ماء ويجعل فيه ورق السدر ثم يقرأ فيه الرقى الشرعية وينفث وينفث، يقرأ مثل الآيات التي تقدم ذكرها في السحر ثم ينفث، فإذا نفث وانتهى من هذا الأمر يغتسل بها المريض، فإن بإذن الله عز وجل يتعافى. طيب إذا ما تعافى ها يكرر، أنت شربت الدواء ما تعافيت ترمي في الشارع؟ لا، تكرر مرة ثانية ومرة ثالثة، تستمر في هذا. هل أنت تيأس تقول والله بشرب الدواء أول مرة إذا ما تعافيت أنا رميت الدواء؟ لا، ما يصلح هذا، استمر فيه كذلك، أنك تشرب، أنك تشرب هذا تغتسل في هذا، وبإذن الله عز وجل أنك تتعافى اليوم أو المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهذا مجرب. وقد رأينا أن أناس ما كان أحدهم يستطيع حتى يمشي، كان يحمل أجلكم الله حتى إلى الحمام، ما يستطيع أن يقضي حاجته، ثم عافاه الله عز وجل والآن يمشي ويذهب ويأتي بسبب استمراره في الرقية الشرعية، وعافاه الله عز وجل ونجاه. قال فهذا جائز، يعني إذا رقية شرعية وتعوذات ودعوات وأدوية مباحة، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. إذا استطعت رأيت أحد إخوانك مريض وكذا تستطيع أن تنفع تقرأ عليه، اقرأ عليه، استمر بالقراءة يوم يومين ثلاثة، لو تجعل لك ساعة ساعتين في اليوم تقرأ عليه، أنت مثاب في القراءة، لأن من قرأ حرفا فله عشر حسنات، زين، ومثاب في إعانة مسلم وتسبب له في العافية، فأنت مثاب في كل الأحوال. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فكيف عاد حال هذا المسكين؟ نعم.
في مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
النشرة المحرمة فهذا جاء النهي عنها.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
ما هو الإشكال؟ مثلا قول الحسن وقول من؟ ابن المسيب، هذا يقول لا بأس وهذا يقول حرام، كيف نجمع بينهما؟ دائما معرفة الفروق تنفع طالب العلم، أي مسألة شرعية تسمع فيها فرق بين أمرين دونها عندك، لأن معرفة الفروق في مسائل هذه تحل إشكال عظيم عندك. أحيانا يقع الطواف في الاعتقاد، يعني نحن في باب ما جاء في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، عرفنا الفرق بين الهداية التوفيق والإلهام وهداية الدعوة والإرشاد، عرفنا الفرق، ففسرنا هذه الآية، فسرنا هذه الآية، ما تقربنا الآيتين. لما تعرف الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ما تتعارض النصوص الشرعية عندك، تعرف الجواب. ولذلك دائما طالب العلم من أهم المسائل عنده أي مسألة تسمع فيها فرق دونها، حتى لو تجعل لك كراسة لوحدها تكتب فيها فروق عند العلماء دونها، لأن معرفة الفروق هذه تحل الإشكالات عند طلاب العلم، عند طلاب العلم. وأذكر فيه رسالة كنت يعني جمعت بعض الفروق هذه، وبعدين واحد كتب رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية عن الفروق العقدية، فتركت الأمر سبحان الله، وجلس سنوات ثم توقف عن الكتابة، توقف عن الكتابة، لأن مثل هذه المسألة تحتاج إيش؟ جرد كتب العقيدة، تقرأ كتب العقيدة كلها وتبين الفروق في هذه المسائل، فروق في القدر، فروق في الإيمان، ما الذي يجوز الاستثناء فيه وما الذي لا يجوز الاستثناء فيه، فروق في المسائل كثيرة جدا، واضح؟ إذا ضبطتها، ضبطت مسائل الاعتقاد وحتى ضبطت المسائل الفقهية، لأن تفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. قوله رحمه الله فيه مسائل، هنا مسائل ولا ذكر مسألتين؟ لماذا لم يقل فيه مسألتان؟ إما لأن جرى على العادة، لأن كل ما تقدم فيه مسائل فجرى على العادة حتى لا يغير نسق الكتاب، وإما لأن يرى أن أقل الجمع، نعم، فهنا إما قال الجمع على يكون على اثنين أو على ثلاثة على خلاف بين العلماء. نعم.
باب ما جاء في التطير.
التطير أصله من التطير بالطيور، يسمونها السانح والبارح، ويسمونها القاعد والقعيد، والناطح والنطيح، الناطح اللطيح الذي يأتي أمامك، السانح على يمينك، والبارح على يسارك، والقاعد والقعيد خلفك. العرب كان واحد إذا أراد أن يسافر أتى إلى الطير فرماها، أو إلى الضباء فرماها، حذف عليها صخرة، أو إلى أي حيوان. إن ذهب عن يمينه قال هذه سفرة يمن، أو رايح تجارة قال تجارة خير، أو رايح خطب قال هذه مرة مباركة، راح على يساره قال لا هذه التجارة خسارة، وهذه المرة فيها ضرر، وهذا السفر فيه ضرر، ماذا يصنع؟ يجلس. فهنا علق أمره بماذا؟ بالطير، تعلق بسبب. هل هذا السبب شرعي؟ لا. هل هذا السبب قدري؟ لا. إذن هذا الأمر حكمه أنه شرك إيش؟ شرك أصغر. إلا إذا اعتقد أن الخير تجربة هذه الطيور أو هذه الحيوانات هذا كفر أكبر، لكن هو جعل أسباب، واضح؟ وإلا فإن التطير عموما هو التشاؤم، التشاؤم بالأفعال أو أحوال أو حيوانات، عموما التشاؤم هذا التطير، تشاؤم رجل مثلا من أشخاص معينين، إذا شفت فلان أنا أتشاؤم، ما أسافر ولا أجلس ولا أذهب ولا أفعل شيء. وإذا رقم معين مثل تاريخ 13 من التاريخ من الشهر أنا ما أسافر فيه ولا أتزوج ولا أقضي حاجتي، لأن هذا التاريخ مشؤوم عنده، مثلا توفي والده في هذا التاريخ أو والدته في هذا التاريخ، فيقول عندي أنا أتشاؤم من هذا الأمر، هذا الأمر محرم، وهذا من الشرك الأصغر. ماذا يصنع الإنسان؟ يعتمد على الله يتوكل عليه، لأن التشاؤم هذا يناقض التوكل. الذي يملك أمرك من هو؟ الله عز وجل. إذا فوض أمرك عليه، الأمور كلها بيده، ملكوت السماوات والأرض بيده، فلماذا تربط أمرك في هذا الحيوان؟ وقد ذكر أن أحد أهل العلم في إحدى الدول الأفريقية أراد أن يسافر في تاريخ، وكانوا عنده القرية يتشاؤمون في هذا التاريخ، مسلمين لكن دخل عليهم الشرك والخرافة، فكانوا يعتقدون أن السفر في هذا التاريخ شؤم. الرجل أراد أن يبين لهم التوحيد وأن هذا الأمر خرافة وأن ما يجوز، قال أنا بسافر. مسكوه طبعا ربعه وأقاربه اللي عنده، لا تسافر ترى بيحصل لك كذا كذا كذا، قال أنا معتمد على الله متوكل عليه. ركب ناقته أراد يسافر، سقط منها سبحان الله وكسرت رجله. قالوا قلنا لك، قلنا لك إنك لا تسافر ترى بيحصل لك شيء، الآن رأيت ولا ما رأيت؟ قال لا والله أنا معتمد على الله وأزداد يقين أن هذا خرافة. جلس فترة عافاه الله عز وجل، قال أنا مسافر في هذا التاريخ، نهوه سبحان الله وسقط مرة ثانية، وقالوا له أنت يعني ما تبت من هذا الأمر؟ ما أحد سافر ولا فعل كذا وكذا إلا حصل له شر. تعافى وقام وسافر في نفس التاريخ بعد أشهر، وقضى الله حاجته وما حصل له شيء. كان يريد أن يوصل له رسالة أن التشاؤم بهذه الأمور خرافة. التشاؤم ماذا يعني يسبب لك؟ يسبب لك ترك العمل، يسبب لك سوء الظن بالله، يسبب لك يعني كدرك في حياتك، لأن المتشائم يا أخوان ما يعيش حياته، والله تشائم في فلان، فتجد إذا شافه اليوم الصبح اليوم كله يكون متكدر الخاطر ويكون متشائم وتضايق، فتجد يومه تغير كله بسبب هذا الأمر. التشائم يسبب لك مرض، لأن كثير من الناس يحصل لهم خوف واضطراب ووسوسة في هذا الأمر، وأن سيحصل لي شيء وأنا خرجت اليوم وكذا وكذا، لكن المتوكل على الله عز وجل يكون مطمئن القلب مرتاح البال، لأن هذا المتشائم لو خرج، لو خرج وصار له حادث يجلس اليوم وغدا وبعد غد وبعد أسبوع وبعد سنة بس يشغل باله في هذا الأمر، أنا لو ما خرجت ما حصل كذا، لكن أنا فعلت كذا وكذا، بيجلس أيامه كلها وفي اضطراب، لكن بتوكل على الله عز وجل. إن سلم الحمد لله، وإن لم يسلم قال هذا أمر الله عز وجل، هذا قدر الله عز وجل علي قبل أن يخلقني. ثم كان ماذا؟ إذا أردت أن ما يحصل لك حادث في سيارتك أبد، الحل عندي، الحل عندي، ما يحصل لك حادث في سيارتك أبدا، اجلس في بيتك ولا تركب السيارة، وإن حصل لك حادث تعال كلمني، صح؟ أما تخرج من البيت أكيد إنه لا بد يحصل لك، تجلس 20 سنة وأنت تسوق ما يحصل لك شيء، هذا غير منطقي، هذا أمر غير مقدر، واضح؟ ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم ففيه ثلاثة، في المرأة والدابة والمنزل، إن كان الشؤم في ثلاثة، المرأة والدابة والمنزل، قال العلماء الجواب عن هذا الحديث ليس معناه إثبات الشؤم، إنما المراد إن كان الشؤم وليس ثمة شؤم ففي هذه الأمور. واضح؟ يعني مثل دارج عندنا العبارة هذه. لكن الجواب الثاني قال العلماء لو كان الشؤم لو كان حاصل ففي هذه الثلاثة. لماذا؟ لطول الملازمة. واحد شرى له دابة ويركبها، سيارة ويركبها، وقعدت عنده 10 سنين، هل يتصور أن خلال 10 سنوات وهو راكب السيارة هذه ما يحصل له شيء من الشر؟ ما يخسر تجارة، ما يموت له قريب، ما تتغير أحوال؟ هذا يستحيل. يقول من يوم شريت هذه السيارة وأنا في ضرر. أو امرأة تزوج لها امرأة، أنت بتجلس معها سنة سنتين ثلاث خمس 10 20، ما يموت أحد من أقاربك، ما تخسر في تجارة، ما يحصل لك ضرر، هذا يستحيل. لأن الله سبحانه وتعالى يقدر لك هذه الأمور في حياتك الطبيعية، هذا شيء طبيعي. لكن لطول الملازمة يظن الإنسان أن السبب ما هو هذا. واحد صاحبته يوم واحد وما حصل لك شيء، يقول شوف هذا سبحان وجه خير، صاحبته ما حصل لي شيء، وواحد لك 4 سنين مصاحبه وصار لك حادث وصار لك كذا وكذا، هذا طبيعي لأن هذا 4 سنين مدة هذا ليست كهذا. واضح؟ فهذا مراد قول النبي عليه الصلاة والسلام. التطير كان من عادة الجاهلية كما ذكرنا، وكانت هذه طريقته وعادته. وذلك في قول باب ما جاء في التطير ذكر بعد ذلك آيتين في بيان حكم التطير وأن هذا التطير من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين. فقال رحمه الله
وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ألا إنما طائرهم عند الله يعني لا قضي وقدر عليهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا الأمر، هم جهال. لماذا؟ لأن في أول الآية فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، يعني هم إذا جاءتهم الحسنة فرعون وقومه قالوا لنا هذه بسبب أعمالنا وحسننا وكذا وكذا من الأمور، وإذا جاءت سيئة قالوا بسبب موسى وقومه الذين آمنوا به. قال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قضي وما قدر عليكم عند الله عز وجل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس بشؤم عليهم، وإنما هو خير وبركة ورحمة لهم لو آمنوا به. واضح عن الآية؟ إذن فماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن التطير من عادة المشركين، ونحن نهينا عن التشبه بهم لا سيما في عقائدهم، ومن عقائدهم أنهم كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالصالحين أو يتطيرون ببعض الأمور. ومثلها الآية التي بعدها قال رحمه الله
وقوله قالوا طائركم معكم. الآية
قالوا طائركم معكم في قصة الذين دعاهم الأنبياء إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل، ودعاهم الصالحون إلى استجابة لأمر الله عز وجل، فماذا قالوا؟ قالوا طائركم معكم، يعني حظكم وما نالكم من شر معكم. فهم كانوا يتشاءمون بالصالحين. ففي هذه الآية والتي قبلها أن التشاؤم والتطير هو من خصال المشركين، وأن المسلم لا يجوز له التشبه بهم ولا يتشبه بهم في هذا الأمر فيتشاءم كما يتشاءمون. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ليس المراد هنا نفي وجود العدوى، وإنما المراد نفي ما كان يعتقده المشركون منها. لا هنا المراد بها النفي وليس النهي، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله لا عدوى على ما كان يعتقده المشركون في العدوى والطيرة، وإلا فإنها موجودة، يعني موجودة العدوى، العدوى موجودة وتشاؤم الناس موجود، ولا هامة ولا صفر موجود أن الناس يعتقدون في هذه الأمور، لكنها غير صحيحة وغير واردة شرعا. لا عدوى يعني هذا العدوى غير مؤثرة بذاتها، وإنما العدوى بسبب من الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجلوم فرارك من الأسد، لأن مجالسة المجلوم قد تكون سببا في العدوى. لكن هل كل من جالس المجلوم أعداه؟ لا، لكنها سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. وفي قصة الأعرابي لما سمع النبي يقول: لا عدوى ولا طيرة، قال: هذه الإبل تكون كالظباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. يعني يقول الإبل هذه مثل الظباء، ما فيها شيء، كلها معافاة، يأتيها بعير أو ناقة فيها جرب فتعديها فتصيبها جرب. يعني يريد ماذا؟ يريد أن الجرب معدي بذاته وأن يصيب هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ أول واحد أصابها الجرب، من الذي أعداه؟ أعداها أحد؟ أعداها أحد. معناته أنها العدوى التي يعتقدون فيها هذه غير موجودة، وإنما العدوى هذه سبب من الأسباب. قد تحصل الإنسان يمرض وقد لا يحصل، كما تشاهد الإنسان يدخل على إنسان مريض في مرض معدي، يدخل عليه 10، واحد يصيبه أو 5 يصيبهم وباقي ما يصيبهم، بسبب أن هذا سبب من الأسباب. والسبب قد يوجد ويتخلف موجبه، وقد يوجد موجب ويحصل البلاء. قال: ولا طيرة، وهذا الشاهد، الطيرة والتشاؤم هذه منفية، فالإنسان لا يعتقد فيها وأنها تؤثر وأنها تفعل وتفعل، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل بها الله عز وجل من سلطان. قال: ولا هامة، الهامة اللي طائر البومة. كان المشركون إذا وقعت الهامة أو البومة هذه على بيت أحدهم قال: نعت إلي نفسي أو نعت إلي أحدا من أهلي. إذا طبت على البيت على قولك البيت هذا بيموت فيه أحد. وهذا طبعا الهامة هذه أو البومة ليست سبب من أسباب الموت، وليست علامة على علامات الموت. أين ذكر هذا الأمر؟ هذا خرافة من خرافات العرب. قال: ولا صفر، صفر هنا يحتمل أن المراد به أحد أمرين، إما دابة يعني مثل الحية تدخل في البطن، بطن الإنسان أو الحيوان، وتكون أعدى من الجرب فتقتل، سبب لها الموت والمرض يموت. نفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اللي اعتقده أهل الجاهلية. وإما المراد به شهر صفر، المراد به شهر صفر، إنهم كانوا يتشاءمون في شهر صفر. العرب كانت يعني عندها أشهر الحرم كما ذكر الله عز وجل، منها 4 حرم. الأربع الحرم هي: ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب الفرد. محرم وراه أي شهر؟ صفر. فكان العرب ماذا يريدون؟ إذا أرادوا، إذا أتت الأشهر الحرم يمتنعون عن القتال، خلاص عندهم شهر معظم يمتنعون عن القتال. إذا أرادوا أن يستبيحوا القتال ماذا يفعلون في محرم؟ النسيء، يأخرون محرم، يقولك أخر إلى صفر، زين أخر إلى صفر يحصل القتال، واضح؟ وأحيانا لا، يبقون محرم ما يقتلون ولا يتقاتلون، فإذا جاء صفر ماذا يصنعون؟ يحصل القتال. فكانت العرب تتشاءم به لأنه يأتي بعد الأشهر الحرم، بعد المواشر يحصل ماذا؟ القتل والنهب وغير ذلك مما اعتادوا عليه، فيتشاءمون بشهر صفر، واضح المراد؟ فهنا هذا يتشاءمون به ويعتقدون هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد باطل. بعض الناس ماذا يقول؟ بعض المسلمين يقول شهر صفر، صفر الخير يسمونه، يريد أن يقابل تشاؤم المشركين به فيسمي شهر صفر الخير، وهذا يعني غير صحيح. وقد سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينكر هذا، يقول أن هذا ما ينبغي أن يقال، أشهر الله كلها فيها خير وبركة، لكن لا تخص مقابلة لهؤلاء المشركين. نعم. وقلنا لا، هنا المراد به، المراد بها النفي، لا النافية وليست الناهية، وليست الناهية. نعم. وإلا فإن هذا ينهى عنه، يعني الطيرة ينهى عنها محرمة، واعتقاد ما في العدوى ينهى عنه، واعتقاد ما في صفر ونحو ذلك هذا ينهى عنه. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: النفي أبلغ من النهي، فهو نهي وزيادة. نعم.
زاد المسلم: ولا نوء ولا غور.
نعم، النوء اللي هو الأنواع اللي أحد منازل القمر، أحد منازل القمر. وسيأتي في باب ما جاء في التنجيم أنهم كانوا يعتقدون في هذه الأنواع أنها مؤثرة، إما بذاتها وإما أنها سبب من أسباب التأثير. فيقولون مطرنا بنوء كذا، يعني حينما خرج هذا النوء تسبب في المطر، وهذا شرك أصغر. أو يكون اعتقادهم أن هذا النوء هو الذي ينزل المطر، فهذا اعتقاد هو كفر أكبر كما سيأتي في باب التنجيم. قال ولا أغول، ذكر هنا في الحاشية أن الغول يعني جمع أنها غيلان، وأنها من جنس الجن. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول لهم تغولا، يعني تخرج لهم بأشكال وغريبة وعجيبة يسمونها الغيلان، زين، وترعبهم وتضلهم على الطريق وتجعل تسببهم في ذهاب إلى طريق آخر. وهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام وجوده، إنما هذه جن تتلاعب في الناس وتضلهم. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
هنا قال لا عدوى ولا طيرة، وقد تقدم الكلام عليهما. ويعجبني الفأل، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دل بهذا الحديث أن الفأل ليس من الطيرة، لأنه ما نهى عنه بل استحسنه، فدل استحسانه على مشروعيته وأنه لا مانع منه. وهذا قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ما الفرق بين الفأل والطيرة؟ الفأل يقول ابن القيم رحمه الله أولا هو إحسان ظن بالله، أما الطيرة إساءة ظن بالله عز وجل. الفأل يدفع للعمل، وشريعتنا جاءت بالحث على العمل، والطيرة تدفع إلى ترك العمل. الفرق الثالث أن الفأل إبانة عن طبيعة الإنسان بأنه يحب الأشياء الحسنة بخلاف الطيرة. يعني العرب كانوا حتى عبيدهم يسمونهم بالأسماء الحسنة، يسمونهم بالأسماء الحسنة، يسمون مثلا مبارك، فالح، صالح. لماذا يسمون هذا الاسم؟ يتفاعلون بالاسم هذا إذا نادوه، إذا أصبح يسمع كلمة يا سالم تعال، يا فالح اذهب، يا كذا. ما يحب الأسماء القبيحة أو التي فيها يعني معاني سيئة، مثل طلحة، يسمي ابنه طلحة لكن ما يسمي عبده طلحة، لأن ابنه ما يخدمه مثل عبده فلا يناديه. كما قيل أحد العرب تسمون أسماء عبيدكم أسماء حسنة، وتسمون أسماء أبنائكم بأسماء سيئة. في طلحة صخر، حرب، مرة، زين ولا لا؟ فقال إن أسماء أبنائنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا. أعدائنا نحب نسمعهم الأسماء السيئة، لما يجي يقول من أنت يقول أنا حرب، يتغير عنده الأمر. لما يقول أنا والله أنا طلحة مثل شجر الطلح أو حنظلة، زين، يتغير عنده الأمر. نعم، هذا الفرق بين الطيرة وبين الفأل.
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يتبع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أخبر أن الفأل من الطيرة. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفأل، فدل على أن الفأل من الطيرة، لكنه أبطل الطيرة وأجاز الفأل، فدل على جوازها وأنها يعني مشروعة لما بينهما من الفرق. قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، هذا فيه تعريض بأن الكافر هو الذي ترده الطيرة، وليس معنى هذا تكفير من ردة الطيرة، وإنما هذا من خصال الكفار وعادة الكفار أن الطيرة تردهم. واضح فرق بين قولنا أن هذا فيه تعريض بأن الكافر بخلافه أنها ترده، وبين كون هذا الفعل كفر. الكافر هو يفعل هذا الفعل، مثل ما نقول الآن أن الكفار يفعلون كذا وكذا بشعورهم، يلبسون كذا وكذا، لكن هل واحد فعل مثل فعل الكفار بشعره أن يصير كافر؟ لا، وإنما هذا تشبه بهم. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا دخل في قلبه شيء من هذا أو جاء الشيطان في الطيرة والتشاؤم ماذا يصنع؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنه يقول فليقل: اللهم لا يجزي بالحسنات إلا أنت، ولا يجزي السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات هنا النعم والخيرات، والمصائب هنا، ولا يدفع السيئات هنا المصائب والأمور العظام التي تحصل. إذن الإنسان إذا قال هذا الأمر توكل على الله عز وجل واعتمد عليه. إذا أتاه الشيطان فقال تشاءم من هذا الشخص، تشاءم من هذا الأمر الذي رأيته، ماذا يقول؟ يقول ما لا يدفع الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأنت تدفع السيئات إذا شئت وتجلب الحسنات إذا شئت، ونحن أمورنا كلها ليس لنا فيها حول ولا قوة إلا بك يا رب أن تعيننا عليها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
في حديث مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهذا الشاهد أن حكم الطيرة أنها شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا وقد يدخل عليه الشيطان أنه يتشاءم، لكن هذا التشاؤم كيف ندفعه؟ بالتوكل. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أول ما يدخل عليك التشاؤم في شيء معين تدفع هذا التشاؤم والطيرة لأنك تتوكل على الله وتمشي في طريقك، تفعل ما كنت خارجا لفعله، لأنك لو جلست كان هذا هو التطير، هذا هو التطير. نعم. وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من خيار الصحابة وفقهائهم وممن أكثر من الرواية والعلم، يقول: وما منا إلا، فما ظنك بالعبيد الضعفاء؟ لا شك أن الشيطان يتلاعب حتى بالصالحين في مثل هذه الأبواب، فالإنسان يعني يحذر الشد الحذر من هذا الأمر. نعم. وقوله وجعل قوله من وجعل آخرة من قول مسعود، يعني قوله وما منا إلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك الأصغر والأكبر، فهذا الصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
ولأحمد من حديث عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
هذا الحديث فيه أمران: الأول أن علامة الوقوع في الطيرة والشرك ما هو؟ أن تردك عن حاجتك. إذا خرجت من بيتك أردت الذهاب لتجارة أو أمر من الأمور، ثم رأيت شخص من الناس وقلت: لا أنا اليوم ما لي رايح أرجع، هذه هي الطيرة، لأنها ردتك عن ماذا؟ عن حاجتك التي خرجت لها. الأمر الثاني أن إذا أتاك هذا الأمر كفارة هذا الفعل لو فعلته ماذا تفعل؟ تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فتعتمد على الله عز وجل وتقول هذا الدعاء.
وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم. هذا الحديث ضابط في بيان معنى الطيرة. الضابط في الطيرة ما هو؟ أمضاك أو ردك. يعني إذا شفت شيء ما شفت فلان اليوم ما تشاءمت فيه، أو ما كان العدد اللي تكره ومشيت في طريقك، أو شفته راح منك هذا الشيء اللي أنت تتشاءم فيه ومشيت في أمرك، هذا الطيرة. وإن كان العكس، رأيت فلان الذي لا تحب رؤيته وتركت الذهاب، هذا هو الطيرة. فهو إما أن يمضيك تقضي حاجتك تذهب بها، وإما أن يردك، هذا هو ضابط الطيرة. نعم.
في مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصغر. السادسة أن
وهذه كلها تقدم ذكرها في الحديث.
السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يقوم بل يذهب.
تفسير الفعل أنه الكلمة الطيبة، يعني والله يقولك: أنا والله اليوم رحت في حاجة من حاجاتي وسمعت واحد من الناس قال لي: قال ترى أنت أمورك ميسرة، أو جيت أدخل في معاملة ولا اللي دخلت عليه والله اسمع مثلا مبروك، قلت إن شاء الله المعاملة هذه مبروكة زين ما في بأس، هذا من التفاؤل الحسن، واضح هذا لا حرج فيه يعني. نعم.
التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
نعم.
باب ما جاء في التنجيم.
التنجيم ما هو التنجيم؟ هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. حوادث أرضية مثل ماذا؟ زلزال، مطر، غلاء أسعار، موت، طاعون، هذه حوادث أرضية تحصل في الأرض. إلى الأحوال الفلكية، يقول ظهر النجم الفلاني سيحصل في الأرض زلزال، سيحصل غلاء، سيحصل مثلا قتال، طاعون، مرض، هذا هو التنجيم، يربط الأحداث بهذه الكواكب. والتنجيم وعلم النجوم على نوعين، على نوعين، علم التأثير، علم التأثير، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يعتقد أن هذه الكواكب مؤثرة بذاتها فاعلة، فهذا كفر أكبر، لأنه اعتقد أنه ثمة رب مع الله عز وجل. يعتقد أن هذه الكواكب ماذا تصنع؟ هي تجيب الغيث، هي تأتي بالمطر، هي تسبب الزلزال، هي تحصل بسببها كذا وكذا، هذا كفر أكبر، لأنه اعتقد أنها ثمة خالق مع الله عز وجل. الأمر الثاني أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، فيعتقد مثلا أن والله إذا طلع سهيل برد الليل، يعني السهيل هذا سبب من أسباب برود الليل، هذا شرك أصغر. أو أن النجم الفلاني هذا سيموت هذه السنة عظيمة، أو سيحصل كذا وكذا، هذا محرم. لا يدخل في هذا يقول والله سهيل علامة على البراد، أو والله إذا طلع سهيل لا تأمن السيل، لأنه والله موسم خروج سهيل يأتي أمطار أو كذا، هذا لا مانع. وعلامات النجم هم يهتدون، إذا كان يرى أن هذه علامات على وقوع، علامات على أشياء الله جعلها علامات، هذا لا مانع منه، واضح هذا لا مانع منه. أما أن تعتقد أن هذا سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، واضح هذا علم التأثير. العلم الثاني علم التسيير، علم التسيير، وهو أن يتعلم منازل القمر والنجوم وحركاتها، لأجل ماذا؟ لأجل القبلة أو مواسم الزراعة أو أوقات مناسبة للزراعة، هذا لا مانع منه. أو يعرف بذلك مثلا أوقات هبوب الرياح وعدم هبوب الرياح، هذا علم التسيير، يعني يدرس الكواكب والنجوم ويدرس بعض الأمور، يستفيد ماذا؟ يستفيد من ذلك أن هذه هذا النجم هذا موسم، على ماذا؟ على الرياح، مثل السرايات، هذا موسم رياح، لكن ما يعتقد أنه إذا طلع النجم هذا أنه سبب، لا، لكن هذا علامة قد يوجد وقد لا يوجد هذا الأمر، يعني يمكن يطلع سهيل ولا يصير فيه براد، تأخذك أسبوع أسبوعين لا جاك لا براد ولا شيء، صح؟ لكن هذا يستفيد منها أني والله هذا الموسم مثلا موسم الزراعة شهر اثنين شهر ثلاثة، موسم الزراعة النبات الفلاني شهر خمسة أو ستة، شهر سبعة ما في زراعة، هذا لا مانع منه. يقول عمر، يقول قتادة كما سيأتي أن النجوم هذه خلقها الله لثلاث، هذا هو، غير هذه الثلاث لا يوجد. يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، فإنها والله ما خلقت إلا زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها يعني الناس، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء وما يحرم عليكم ثم أمسكوا. فعمر رضي الله عنه هنا يوصف ثلاثة أمور: تعلم من النجوم ما تهتدي به في ظلمات البر والبحر، تعرف هذا النجم قبلة، هذا الشمال، هذا الجنوب، هذا الشرق، هذا والله النجم يدل على كذا، هذا ما في حرج. الثاني أنها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي زينة. الثاني والثالث أنها رجوم للشياطين، كما تقدم أنها ترجم الإنسان في حديث النواس بن سمعان وغيره، فترجم فتقتل الشياطين، هذه الشياطين التي تسرق السماء. الأمر الثاني الذي وصل به عمر: تعلم النسبة ما تصلون به أرحامكم، تتعلم أقاربك وأرحامك حتى تصلون. الثالث تتعلم ما يحل وما يحرم عليك من النساء ثم تمسك، يعني تكف، ما تخوف في علم التنجيم ولا تخوف تصير متوسع في علم الأنساب، أنك تعرف كل القبائل ولا يخفى عليك أحد، وتبحث أن علم ما ينفعك كثيرا، لا مانع معرفته لكن ما ينفعك كثيرا في هذا الأمر. هذا مراد بعلم التنجيم والحكم الجازية. قلنا أنه على نوعين، علم التأثير، وأن علم التأثير على نوعين. الثاني علم التسيير، وأن هذا جائز، يتعلم من الكواكب، يتعلم من النجوم، يعني بحيث يعرف فيها القبلة، يعرف فيها مواسم الزراعة وكذلك من الأمور. ثم قال رحمه الله:
قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى.
قول قتادة رحمه الله هنا دل على يعني ثلاثة أمور، كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه أن هذه النجوم خلق الله بثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه. دخل صار يفوه فيها ويبحث ويوقف في هذه الأمور وقال لا هذا النجم يدل على كذا، يتأول بها فهذا أضاع نصيبه كما قال، وتكلف ما لا علم له به، لأن بعض الناس يتوسع في هذا الباب حتى يعتقد أنها أسباب، وأنه لا بد من وقوع هذا الأمر، وأن إذا ظهر نجم فلاني سيغرق الناس أو سيحصل كذا. هذا كله من يعني الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
يعني كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة فذكره يعني حرب عنهما. حرب ابن إسماعيل الكرماني لها مسائل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، وذكر منها قول ابن عيينة رحمه الله، ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية رحمه الله، فذكر تعلم منازل القمر أن هذا جائز، ومنازل القمر كما سيأتي أنها يعني 28 منزلة، 28 منزلة عند العرب منازل معروفة يسمونها بأسماء، يسمونها بأسماء، هذه تعلم، هذا ما نعمله، لا مانع منه على ما تقدم في علم التسيير، هذا لا مانع منه وهو أمر من العلوم المباحة. نعم.
وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمر الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم. وهذا الحديث فيه تحريم علم التنجيم، فقال ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني مع الفائزين، وإنما هم يعني قد توعدهم الله بالنار لفعلهم هذه الكبيرة. الأول مدمن الخمر، يعني يدمن الخمر ويستمر على شربه عافانا الله وإياكم. والثاني قاطع الرحم، يقطع رحمه ولا يصلها: فهل عسيتم وإن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الثالث مصدق بالسحر، مصدق بالسحر، هذا النوع الثالث. وجه الدلالة من الحديث مصدق بالسحر، هذا وجه الدلالة. ما علاقة السحر بالتنجيم؟ ادعاء علم الغيب مثل السحر، مثل السحر. ولأن هؤلاء يخوضون في علم التنجيم وينتهي بهم الأمر إلى استعانة بالشياطين والخوف في هذه الأمور حتى يقعون في ماذا؟ في السحر عافانا الله وإياكم. نعم.
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم.
الحكمة ما هي؟ في ثلاثة أمور.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك.
من زعم غير ذلك وأن النجوم لها كذا وكذا فهذا كاذب مدعي على الشرع ما ليس منه. لدلالة القرآن على هذه الثلاثة أمور وقول عمر وقول قتادة في صحيح البخاري. نعم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
إذا كان السلف اختلفوا في تعلم منازل القمر وهي أمور مباحة يعني أمور عادية، فما ظنك بمسألة التنجيم؟ وابن قتيبة رحمه الله له كتاب اسمه الأنواء، له كتاب الأنواء مطبوع يعني في مجلد أكثر من 100 صفحة و 300 صفحة، يذكر فيه الأنواء اللي هي منازل القبر عند العرب وكل منزلة وما هي عند العرب. نعم.
الرابعة الوعيد فيما من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
أنه نسأل عليه السلامة أنه لا يدخل الجنة عافانا الله وإياكم. نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، هذا الباب أخص من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في حكم الاستدلال لحدوث الأمور المستقبلية بالأحوال الفلكية، لأن التنجيم باب ما جاء في التنجيم يكون أمور مستقبلية، سيحصل غلاء، زلزال، يعني غير ذلك. أما هذا الباب فهذا فيه حكم نسبة الحوادث الماضية للأحوال الفلكية. الأول مستقبلية وهذا الماضية، يعني حصل أمر انتهى فيقول هذا بسبب كذا وقع هذا الأمر الذي انتهى. نعم. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء قلنا إحنا منازل القمر، وهذا فيه نسبة السقيا اللي هي المطر إلى النوم، فيقول أن هذا نزل المطر بسبب هذا النوع، فهذا محرم، هذا محرم، لأن من التوحيد، من التوحيد الاعتراف لله عز وجل بتفرده بالنعم ودفع النقم، وأن هذه تضاف إلى الله عز وجل، ويعترف الإنسان بها طاعة لله سبحانه وتعالى وذكرا لفضل الله عز وجل. فحينما تنسب لغير الله عز وجل فإن هذا أو غير الله يكون سببا فيها، فإن هذا قدح في التوحيد ومخالفة الأمر التوحيد. فلذلك ناسب ذكر الباب الماضي وهذا الباب، لأن هذه الأمور تقدح في التوحيد. فمن كمال التوحيد عدم نسبة شيء من الأمور التي تقع في الأرض إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله:
وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
تكذبون بماذا؟ أنهم ينسبون الأمر وهذا المطر لغير الله عز وجل، لأن في أول آيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى آخر الآيات إلى قوله: وتجعلون رزقكم، يعني ما ترزقون به من المطر والغيث والرحمة، أنكم تكذبون، أنكم تنسبون إلى غير الله عز وجل، لأن من التكذيب بنعمة الله عز وجل أن تنسبه لغيره سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يعني من خصال أهل الجاهلية وهو محرم. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الأخذ بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، وأربعة في أمتي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى الذين دعاهم، وهؤلاء يقعون في الكفر فضلا عن هذه الأمور. إنما المراد أن هذه الخصال توجد في هذه الأمة لا يكفرون بها، وإنما هي من خصال الجاهلية التي حرمها الله عز وجل، لكن تبقى في الأمة، يعني قد يوجد في الأمة وفي أهل الخير من خصال الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. وقد يوجد في الرجل الصالح والمؤمن شعبة من شعب النفاق، أو شعبة من شعب الكفر، كما أنه يوجد فيه شعبة من شعب الإيمان وشعب من شعب التقوى، ولا تناقض بينهما، فيكون فيه هذا وهذا، ولا يلزم من ذلك أنه يكون كافر كما يعتقده الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون أنه إذا وجد فيه شعبة من شعب الكفر فإنه كافر. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر لما حير الرجل قال له: يا ابن السوداء، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ يعني هذا ما وجه تعيير للناس أن تعيره أنه ابن السوداء ولا ابن فلان أو فلانة من الناس، قال: إنك من فيك جاهلية. فهذه من أمور الجاهلية أربع. الأولى قال: الفخر بالأحساب، يفتخر بحسن، يقول: أنا من الأشراف، ويفخر بالناس ويعلو عليهم ويحتقرهم في هذا الأمر، يقول: الله أنا قبيلتي أفضل من قبيلتك، ونحن فعلنا كذا وكذا وكذا من الأمور. هذا ما يجوز، هذا محرم. تذكر مآثر قبيلتك جائز، تذكر أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه القبيلة جائز، لكن ما تفخر على ذلك بحسبك وتطعن في الناس وتحتقرهم، هذا ما يجوز. كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا من الله عز وجل عليك بأنك جعلك من قبائل، من قبيلة شريفة، من قبائل الأشراف، من قريش، فهذه نعمة، النعمة تستحق الشكر بأنك تقوم بحقها فترعى حق الله عز وجل وتقوم بواجب وترعى المروءة والصفات الحسنة لأنك من قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن القبائل تتفاوت في فضلها، القبائل تتفاوت في فضلها. العرب، الجنس العرب كما يقول شيخ الإسلام تيمية أفضل من جنس غيره، فالعرب أفضل من العجم قاطبة. جنس العرب، ليس كل أحد من العرب أفضل من كل أحد من العجم، لا، لأن بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي، لكنهم قطعا أفضل من أبي جهل ومن أبي لهب، لكن جنس العرب أفضل. كيف؟ أن العرب الله سبحانه وتعالى خصهم بمحمد، جعل محمد منهم ففضلهم على بقية الأمم، ختم بهم هذا النبي، لأن بني إسرائيل كانت أفضل الأمم، أفضل حتى من العرب في ذاك الزمان، لكن الله عز وجل شرف العرب بأن جعل منهم محمد فكانوا هم أشرف من بني إسرائيل. واضح؟ ثانيا، جعل الله القرآن بلسان العرب، فالله عز وجل تكلم بلسانهم وبلغتهم، فبقي هذا اللسان إلى قيام الساعة. ولذلك لا يمكن أن يصح إسلام أحد حتى يتعرف على لغة العرب. كيف يقرأ الفاتحة؟ لازم يعرف لغة العرب، يقرأها، ينطقها، ينطق هذه اللغة. لذلك ألزم الناس أن يتعلموا لغة العرب، حتى الذي أسلم الحديث أن يتعلم لغة العرب، يقيم صلاته، يقيم عباداته كلها. ثالثا، جاء في بعض الأحاديث أن كان فيها كلام أن لسان أهل الجنة هو لغة العرب، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، أن لسان أهل الجنة هو لغة العرب، يجمعهم الله على لسان واحد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أسلم وغفار، عندنا أسلم وغفار أحسن من بقية القبائل، عندنا قريش أفضل القبائل، زين، ودون ذلك قبائل أخرى مثل أسلم وغفار وجهينة، هذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف بني الإحيان ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن هل معنى هذا أن أي رجل من بني الإحيان يكون مؤمن مذموم؟ لا، ما يكون مذموم. إذا ماذا أفعل أنا إذا الله أكرمني بنسب من الأشراف؟ ليس معنى هذا أنك تتفاخر على الناس، لكن تشكر الله على نعمته، وليس معنى هذا أنك ستدخل الجنة، لأن من بطأ به عمل لم يسرع به نسب. والذي يرفع الإنسان، يرفع الإنسان العلم يا أخوان، النسب ما يرفع بك، لأن عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا وكان مولى، والوليد أو سليمان أمير المؤمنين خليفة أموي، وبني أمية من قريش، يقول جاءه مع أبنائه يسأله، وعطاء يقولون يعني كان يعني خلقته ذميمة، خلقته يعني ما هو زين شيء، رضي الله عنه رحمه، ما أعطي الجمال، وعلى هذا كان عبده. فلما كان يسأل أعطاه قفاه، والناس عليه أن عطاء هو مفتي موسم الحج، كل الناس يأتون يسألون عطاء عن الحج، تعرفون زحام الناس عليه وكذا، فسأله وعطاء أعطاه قفاه. فلما انتهى قال لابنه: يا بني، عليك بطلب العلم، والله لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. هو أمير المؤمنين، زين، ما قربه نسبه، إنما قال عليك بالعلم. ليه؟ لأن العلم هو اللي يرفعه. كان بعض الخلفاء يضرب أبناءه على اللحم، يضربهم على اللحم، يقول إن الله يضربه، يقول إن الله، لا تقول إن الله، يضرب على هذا. شوف، ذاك بعض خطباءهم الخلفاء السابقين كان الأمير هو الخطيب، هو الخطيب، وما يلحن، لأن لا لحن، تعرفون الشعب ما رخلق الأمير هذا، يدور عليه لو حرف غلط، يقول هذا أميرنا يلحن، وهذا اللحن عندهم يسبونه ليل ونهار، مثل ما يقول عنه هذا ما يعرف يتكلم، يسمون الناس قط بدريات. لو واحد تخيل الخطيب خطب على الناس وكل شيء قطرة بدرية، تضحك عليه ولا ما تضحك عليه؟ ما هو خطيب يا أخي، المفروض أنه يعرف يتكلم. عندهم هذه أشنع اللي هي اللحن. فالشاهد أنهم كانوا يعلمون أبنائهم، لأن ما ينفعك النسب وأنت جاهل، لابد تتعلم فيرضعك الله عز وجل بهذا العلم. تعرفون البخاري والبخاري ومسلم من نيسابور، وأبو داود من سجستان، وأئمة الإسلام كانوا أعاجم، وإن كان الغالب العرب نعم لكنهم كثير منهم أعاجم، ومع ذلك شهد لهم بالإمامة والعلم والتقوى والصلاح، وكانوا قدوة للمسلمين. الشاهد أنا أطلت عليكم في هذا المسألة أن بعض الناس يقع عنده غلط في هذا الباب، بعض الناس يحتقر الناس، وبعض الناس ما يحترم مثلا رجل من قريش، نحترم إذا كان رجل من قريش نحبه، لماذا؟ لأنه قريب نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد زين صاحب والدك، صاحب والدك تحبه ولا ما تحبه؟ الله أعطاك عمر طويل وعشت سنوات طوال، وجاك ابنه تحب الابن ولا ما تحبه؟ وأنت ما تعرفه طيب ولا رده صح، لكن لمحبة والده السابقة تحب هذا الابن. فما ظنك إذا كان قريب النسب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما ظنك إذا كان تقي وصالح ومؤمن يكون حبه أكثر فأكثر. الأمر الثاني قال والطعن في الأنساب، يجيض عن نسب الناس، يقول هذا ليس بأصيل، هذا نسب فيه دخل، هذا فيه كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز. أنك تطعن في أنساب الناس وتقدح وتقلل من شأنهم هذا ما ينبغي، ولا العاقل ما يخوض في هذه الأمور، العاقل ما يخوض في هذا، لا سيما أهل الدين والصلاح ما يجوز أن يخوضون في هذه الأمور ويطعن بعضهم في بعض، وأنت أصلك إيش وأنت كذا وكذا وعد لجدك وأنا أعد وحنا فعلنا كذا وفعلنا، هذا ما ينبغي يا أخي، لن تدخل الجنة بنسبك أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. قال لفاطمة وهي سيدة نساء العالمين سليني من مالي ما شئت، لا أغنيك من الله شيئا، وهو والدها يقولها ما أغني عنك من الله شيئا، اللي يغني عنك من الله شيئا منه العمل. فالإنسان ما يقدح في الكلام هذا ويصير بينهم عنصريات وجاهليات وهؤلاء لوحدهم وهؤلاء لوحدهم، هذا ما ينبغي، بل الأخوة بينهم محبة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المهاجرين الأنصار لم يزل أخ بينهم، وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، والمهاجرين ما كانوا من قبيلة واحدة ولا كانوا من قبيلة واحدة، ها تفرقين، بلال حبشي ومهاجر، صهيب رومي ومهاجر، فآخى بينهم كلهم، جعل بينهم أخوة الإيمان المحبة، حتى أن الرجل يعطي الرجل بيته ويقول طلق زوجتي إن كان عنده زوجة ثانية أطلقها لك، ويقول أعطيك ما أعطيك، واضح من محبته. فيجب على الإنسان أن تكون بينهم من إخوانه المحبة الإيمانية، والله لو كان أقرب الناس إليك وكان عدوا لله ورسوله تبغضه، ولو كان أبعد الناس عنك نسبا ولم تعرفه ولم تره في حياتك كلما تسمع به ذكرا حسنا على الدين والسنة والاستقامة تحبه وتواليه. الثالث قال الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد أن هذا من خصال الجاهلية، فدل على أن هذا الأمر محرم، أنهم يستسقون بالنجوم، يستسقون بالنجوم أنهم ينسبون المطر والسقيا للنجوم، ونسبتها للنجوم كان ينسبها لأنها سبب، هذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها التي هي التي تنزل المطر هذا شرك أكبر. قال والنياحة، النياحة ما هي؟ رفع الصوت بالمصيبة. وكان من عادة العرب في جاهليتهم إذا مات عندهم أحد معظم يجعلون يأتون بالناس ينوحون عليه، فكلما رفعوا أصواتهم الليل والنهار كان هذا دليل على أن هذا معظم، زين مثل بعض الناس عندنا يعني بعض الجهلاء للأسف يقول الله هذا يعني أقام عزاء كبير ونياحة وبكاء وجيب له ناس وكذا، هذا يدل على أنه معظم عندهم، هذا ما يجوز، هذا من عادة أهل الجاهلية رفع الصوت بمصيبة. وكان العرب إذا كان عندهم موت يأتون بمستعجرات، وظيفة هذه المرأة المستعجرة النياحة، يعني وظيفتها من الساعة 7 الصبح إلى 7 المغرب، وظيفتها الصياح والبكاء ورفع الصوت، نسأل الله عليه السلام. وفي هذا تقول العرب ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعجرة، لأن النائحة الثكلة اللي مات ولدها أو زوجها تبكي من قلبها حرارة، أما هذيك لا، ما هذيك مستعجرة تصرخ هالك تتصنع لصحابة والسلامة. قال ثم ذكر وعيد النائحة، فقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال الثوب الواسع مثل الدرع اللي يلبسونه الواسع، قال من قطران، القطران اللي هو الزفت أو نسميه قار إذا كان حار ويعني شديد الحرارة، نسأل الله عليه السلامة تلبس هذا الدرع، نسأل الله عليه السلامة. وقيل هو النحاس المذاب، يعني شاهد أنها تلبس درع هذا الدرع يكون من الحرارة بمنزلة عظيمة تعذب به نسأل الله والسلامة، ودرع من جرب نسأل الله والسلامة. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟
هنا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وجهني نسبه إلى جهينة قبيلة معروفة في العرب من اللطائف، يقول عند جهينة الخبر اليقين. ذكروا في الأمثال كالميدان في مجمع الأمثال عند جهينة الخبر يقينه، رجل من جهينة هذا عنده أخبار كل شيء، مثل ما يقولون كون الرجل عنده أي خبر تبيه عنده. وقيل أن جهينة هذا رجل هو آخر من يخرج من النار، اسمه جهينة، فيسألونه أهل الجنة في أحد في النار غيرك؟ يقول لا، أنا آخر واحد من خرج من النار. طبعا هذا غير صحيح، لكن يذكرون هذا في أمثال العرب. قال: صلى لنا رسول الله، صلى لنا يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية المكان المعروف الذي كانت فيه صلح الحديبية، كان فيه صلح الحديبية، وهو على التسهيل ما يقال الحديبية إنما يقال الحديبية. قال: على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. إثر السماء إثر مطر، فينسب المطر إلى السماء لأن المطر وجد في السماء، وجد في السماء، والسماء الغيم علامة على وجود المطر. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ المطر البارحة كما قلنا أن في أمر وقع، ولما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ماذا قال ربكم؟ ماذا قالوا له؟
قال الله ورسوله أعلم.
هذا فيه رد العلم إلى الله عز وجل إذا كانوا لا يعلمون، فقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم بماذا قال الله عز وجل، لأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فقال:
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ماذا قال؟ نعم.
فأما من قال مطمع بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب.
نعم.
وأما من قال مطمع بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
يعني هذه النعمة التي من الله عز وجل بها على عباده هي نعمة المطر، تسببت في انقسام الناس إلى طائفتين، طائفة آمنت بالله وطائفة كفرت بالله عز وجل. يعني النعم أحيانا يا أخوان تكون سبب للكفر، وأحيانا النعم تكون سبب للشكر. إذا أدى حقها آمن بها وصدق بها فهذا آمن بها وهذا مؤمن، إذا جحد حقها أو نسبها لغير الله أو استعملها في طاعة في معصية الله عز وجل فهذا كفر بهذا الأمر، أو عصى الله باستعمالها في معصية الله، يعني ما أدها حقها. واضح؟ فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. طائفة ماذا قالت؟ قالت: مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا فيه أن من دعاء المطر أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا فيه أيضا تنبيه على أمر مهم، تحقيق التوحيد حتى عند نزول المطر. حتى عند نزول المطر نهتم لقضية التوحيد، وهي نسبة الفضل لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى متفضل علينا بهذا المطر. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا، النووي هو أحد منازل القمر أو النجم، أو النجم كما يقول بعض العلماء أنواع هي النجوم، قال: فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول مطرنا بهذا النوع، يعني هذا النوع كان سبب في نزول المطر، نزول المطر، وهذا غير صحيح. أو يعتقد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر. نعم. والشاهد ظاهر بكونه يعني هذا التنجيب من الكفر بالله عز وجل، إما أصغر وإما أكبر. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوح كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، معنى هذا الحديث وفيه زيادة، ما هي؟ قال بعضهم: لقد صدق نوح كذا وكذا، هذا يعني فيه يعني توضيح أكثر، أنهم كانوا يعتقدون أن النوى إذا خرج أنه يكون سبب في المطر، فلما خرج ووقع المطر صدقوه، ابتلاء من الله عز وجل لهم، ابتلاء من الله عز وجل لهم. فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، فدل على أن هذا تكذيبهم أنهم نسبوه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
ذكر الكفر في بعضها أي من أمر الجاهلية، هل يدل على تكفير فاعلها أو كفر فاعلها؟ لا. الحديث الذي بعده أن هذا التنجيم استسقاء النجوم هذا فيه كفر، وإلا بقية قد توصف بأنها كفر أصغر وقد لا توصف بذلك. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
نعم، هذا نعرف بهذا الحديث أن الكفر على نوعين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، كما جاء في ابن عباس كفر دون كفر، وفي البخاري كتاب الإيمان باب كفران العشير، قال عليه الصلاة والسلام تكفرنا، يعني النساء قال تكفرنا تكفرنا العشير، يعني تجحد فضله، فهي جحود يعني فضله، هذا كفر أصغر، مثل تكذبون أنهم جحدوا فضل الله عز وجل ونسبوه لغير الله عز وجل، فهذا دليل على أن الكفر أصغر وأكبر، أصغر لا يخرج من الإسلام، يبقى بدائرة الإسلام، لكن هذا دليل على أن هذه المعصية كبيرة وأنها محرمة عظيمة. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
انتبه أن النعم إذا مشت نسبت لغير الله تكون سبب الكفر. أحيانا بعض الناس النعم يا أخوان تكون بلاء، ما تكون نعمة، هي في ظاهرها نعمة لكنها تسبب الأمر العظيم، هذه النعمة المطر نعمة عليهم لكنها كانت سبب في كفرهم. فأنت أحيانا تجتهد في أنك تحصل شيء من الدنيا من النعم التي تحبها، أي أحيانا تجتهد في تحصيل مال، أحيانا تجتهد في تحصيل ولد، أحيانا تجتهد في تحصيل وظيفة، أحيانا تجتهد في تحصيل أمر امرأة، وما يحصل لك شيء من هذا. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى اختار لك شر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنك من هذا الأمر ما يكون سببا في بقائك على دينك. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر. ولد، من منا لا يتمنى الولد؟ كل واحد يتمنى الولد، لكن هذا كان لو عاش كان سببا في كفرهما. من منا ما لا يتمنى المال؟ كلنا نتمنى المال، لكن المال قد تعطاه لكن يكون سبب في صرفك عن طاعة الله عز وجل. كم من إنسان اغتنى ما يدخل المسجد الآن ولا يصلي، تفوتها الصلوات أثر الصلوات وهو مشغول منهك في الدنيا. كم من إنسان تيسر له المال فما ترك بلدة إلا سافر لها وفعل من المعاصي ما شاء الله أن يفعل بسبب المال، كان أول معدم ما يستطيع السفر، فكان الفقر نعمة عليه، كما جاء في بعض الآثار إن من عبادي من لا يشغل حاله إلا بالفقر. ترى مرات فقرك نعمة عليك، لا تعتقد أن الله يعني هذا ابتلاء وأن هذا شر لي وكذا، لا، لا، قد يكون خيرا لك ونعم الله. قد تجتهد في الحرص على زواج من امرأة فلا تتيسر لك وتتزوج من أخرى، قد تكون هذه المرأة في سبب في الشر لك وضعاف دينك، وهذه قد تكون خيرا لك. ولذلك أنت دائما تسأل إن كان هذا خيرا لك أن يرزقك الله عز وجل، كما في دعاء الاستخارة، لأن إن كان هذا المال خير الله يرزقك إياه ويكون نعمة، وإن كانت هذه المرأة كذلك، إن كانت هذه السيارة، هذه التجارة، هذه الوظيفة. فدائما العبد يتأمل في مثل هذا أن النعم قد تكون سببا لشر العبد، وقد تكون سببا لأنه يزداد من الخير أكثر فأكثر. بعض الناس قد يعطى مال لكن يكون سبب في خيره، يتصدق وينفق ويبني ويفعل أعمال البر والخير. نعم.
السادسة التفضل بالإيمان في هذا الموضع.
ما هو الإيمان في هذا الموضوع؟ أنه نسب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى.
السابعة التفضل بالكفر في هذا الموضع،
أنه نسبها لغير الله عز وجل.
الثامنة التفضل لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
أن هذا شيء في أذهانهم سابقا فوقع كما كانوا يعتقدون فصدقوه فازدادوا شرا نسأل الله عليه وسلم، كما تقدم في قصة الرجل الذي سافر أن أحيانا بلاء حتى يصدقون به أكثر فأكثر. نعم.
التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم،
يعني هذا من حسن التعليم للمعلم الشيخ والمدرس، ماذا يصنع؟ يخرج المسألة في صورة سؤال. وقع هذا الأمر، ما قال لهم ترى الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وانتهى الأمر، سألهم أتدرون ماذا قال الله؟ انتبهوا الآن للسؤال، الواحد الآن يشغل ذهنه، ماذا قال الله؟ ما عرفه ماذا قال الله ورسوله أعلم. لما تقول للطلاب مسألة ما تجيب أنت مباشرة، ما قولكم؟ ينتبهون الطلاب، يصير واحد يحرك ذهنه يجتهد في المسألة، إن أجابوا صواب الحمد لله، اجتهدوا وحركوا أذهانهم وتركوا الكسل، وإن أخطأوا صوبت لهم، صوبت لهم، فيكون في هذا انتباه، انتباه للطلاب، لأن بعض الناس قد يقل المحاضرة أو الدرس أو كذا ما ينتبهون، خاصة الطلاب المدارس وكذا، لازم نتأمل مثل الشطهم تنشطهم في مثل هذه الأمور. شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرة في درس التفسير سأل سؤال عن آية معناها، فسكتنا ما عرفنا معنى الآية، فقال أجيبه الشيخ، نقول فنخطئ، نقول على الله بغير علم نخطئ في تفسير آية، قال لا حرج. لماذا لا حرج؟ يقول لأنكم لو أخطأتم صوبت أنا لكم. الخطأ متى يكون أنت آثم؟ إذا أنت أفتيت، جلست على المنبر وسألك واحد وأفتيت في آية وذهب الناس، أنت الشيخ وأخذ الناس هذه الآية وتفسير هذه الآية منك أنت، هذا اللي ما يجوز. لكن لو سألتكم وأخطيتم صححتكم أنا الخطأ وقلت أن هذا ليس بصواب والصواب كذا وكذا. فأحيانا لابد أنك يعني تحرك الطلاب في هذا الأمر. نعم.
العاشرة وعيد المانحة.
نعم، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أحد عنده سؤال يتفضل. كبير إيش؟ لا أقول إنه يعني توسع في التنجيم. خبير أرصاد أو الشغال في أرصاد ما في بس، لكن قلت أن خبير أرصاد أنهم يتوسعون في هذا، ويصير هذا طال عمرك يسمونه خبير أرصاد وهو متنبئ لا علاقة له بالأرصاد. الآن كل يوم واحد طلع درجة، البعض هؤلاء اللي يقول أنه خبير أرصاد يقول ترى بيصير فيضان، غلاء أسعار، حصل يحصل كذا وكذا، هذا في علم الغيب عند الله عز وجل. لكن كونه يكون خبير أرصاد يعني يقول والله إن شاء الله بيجينا مطر، هذا يتفاوتون الناس فيه. يعني أنا والله نظري قوي وشوف لي سحابة جاية من جنوب، أقول إن شاء الله بيجينا مطر، أنت والله نظرك ضعيف، السحابة هذه بتشوفها بعد ربع ساعة زين، تقول أنت بيجينا مطر، أنا صرت أعلم منك لأني رأيت أبعد منك فقط. فهذا الخبير يطلع على أمور مثلا أجهزة الآن حديثة وأمور حديثة، فينظرون لحركات السحب فيخبر، هذا لا مانع منه ولا حرج فيه. إيه نعم، ما يجوز أن تشاهد الأسماء، تشاهد عموما من الطيارة.
حساب الجمل التوقعات استخدام حساب الجمل
ما يجوز، هذا من هذا من أبجد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لا ما يجوز، أهل الجنوب لا تضايق فيهم جزاك الله خير، لا هم ولا هواهم. إذا جاء عج تضايق صح، لكن ما جاء هوا جنوبي ما نجيب مطر، ما هو كل شيء في أهل الجنوب بعد الواحد يحط فيهم. على حسب، إذا كان يقرأ له ما شاف فيه شيء زين وخمن إنك احتمال فيك مرض اللي هو سبب الألم، هو مثلا يجي يقول أنا أيدي تؤلمني ما استطيع انا كذا كذا اشكيله، فيقرا عليه يتبين الرجل ما في شيء لا عين ولا سحر ولا غيره، فيقول كنت احتمال فيك سرطان، احتمال فيك الم، مرض، روح الطبيب. اما يدعي شيء ما راه هذا لا، هذا ما يجوز، هذا توسع لبعض الرقاة انه يقول الله انت فيك مرض ثاني ما في اي علامه على هذا المرض، هذا اللي ما يجوز. خلي بس الخبراء النفسيين هذول درجات مثل المفتين عندنا الحين، واحد والله ما يدري بشيء هو مريض أصلا نفسه مسكين، وواحد الله يعرف، لأن الخبير النفسي هذا بعضهم يعرف يعني، أحيانا ترى مسألة ما تحتاج خبير نفسي، أحيانا تجيلك شيخ أو طالب علم أو رجل ذكي فتسأل والله عندي مشكلة كذا مضايقك نفسيا لك أسبوع أنت مجتهد حلها ما عرفت حلها، طبيعي أنها تضايقك صح أنك تفكر فيها، أخوي يعطيك حل بسيط أنت ما انتبهت له، هو انتبه له، هو بحكم خبرته أو سنينه التي عايشها عرفها، ما يحتاج أن يكون خبير نفسي. بعض الخبراء النفسيين الآن مرتزقة مرتزقة، يبدأ طال عمرك حياته خبير نفسي يسمي نفسه، أو معتمد أسري أو مدرب معتمد اللي طايحين فيها، شو وظيفته؟ يفتح له عيادة، العيادة هاي طال عمرك زين أن انفعك ولا ما ضرك، تعال أنت الدخول بعشر دنانير وجلس معه بعشر دنانير وشارك شو موضوعك موضوعي كذا كذا، ما توحد ما عرف الحل، قالك أنت رح سوي كذا سوي كذا إن شاء الله تعافى، تعال المرة الجاية أنت مرة ثالثة تشوف ما في فايدة شو تسوي؟ ما تجيب تروح ترفع عليه دعوة في المحكمة؟ ما أنت رابع. جاء واحد ثاني عرف الحل قال له والله حلك كذا كذا، أحيانا الحل بسيط، الحل تدري وش أحيانا؟ الحل أن واحد متضايق يبي شخص يسمع له بس، هذه المشكلة كلها. فلما واحد يشكي له ويقول له مشكلتي كذا يقول له حلال أنت سو كذا سو كذا، صحيح؟ إي نعم بس أنت الأمر على ما يقول يفضل في نفسه، فيأخذ أموال الناس بهذه الطريقة. والآن يعني شغال مرة شيخ الله يجزاه خير واحد يعني مشهور، مرة شيخ يقرأ، مرة معالج نفسي، ومرة رجل مؤرخ، ومرة ما شاء الله كل سنة بالحلال يغير له فن، لأنها استرزاق من أموال الناس، هذا ما يجوز، هذا محرم. لا شوف هم يعني يقولون الجنوبية يعني تجيب الهواء ويمكن تجيب العج وكذا وكذا يتضايقون منها يعني، لكن هذا هو صحيح، مرات يجي الجنوبية يجي معها المطر يجي معها خير، والرياح هذه يعني قد يضرنا بسبب الريح، الرياح هذه إن الله فيها حكمة تقلب الأرض وقد تقتل حشرات وقد تغير أشياء الإنسان ما يعرفها. إيه ما ينبغي تشاؤم فيها، لأن هذه الرياح هو الذي يرسل الرياح وبشر بين يدي رحمته، ما تدري أنت يمكن يجيك شمالية يعني شمالية بتجيب المطر يمكن يجيك مطر وتغرق، المهم لا تفرقون بين الشمال والجنوب هذا أهم شيء. سلام. يعني هذه علامة، إحنا نعرف إن علامة هذه دخول الوقت، علامة مثلا النجمة هذه دخول الوقت، بعض العلماء يكره اللفظة هذه لكنها جائزة، لا طلع سهيل برد الليل، يعني هذا سهيل يطلع في موسم البرد، ما هو سبب للبرد السهيل، هل تعتقد أنه سهيل البرد؟ لا، لكن هذه علامة، مثل النجمة الفلانية هذه علامة على الجنوب، النجمة الفلانية علامة على القبلة، في نجم علامة على دخول وقت الفجر، لا طلعت النجمة الفلانية هذا دخول وقت الفجر، هذه علامات ما فيها حرج عليها، لكن ما يعتقد اللي وراها السهيل هذا يتسبب في البراد وكذا، يمكن يطلع السهيل تقعد أسبوع تحط، هذا مشاهد كثير من المرات يطلع السهيل ويجي حط، جاء طلع السهيل لا تامن السيل ويجي سهيل وما يجي مطر ولا يجي شيء، هذا ما في حرج يعني. مثل الغيم، الغيم يمرك غيم وتشوف أنه يمكن يجي مطر ويتعداك ولا ينزل شيء. لكن هذه علامات تعرفها الله عز وجل مثل على المطر وعلى غيره. سيأتينا
مطر إن شاء الله.
إن شاء الله ما في بس، إذا رأى قال كله نجينا مطر على الغيم هذا. لكن ما جاء مطر، يرد العلم إلى الله عز وجل، ما يجزم بشيء من عند نفسه يعني. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله أجركم.
يكره الأسماء القبيحة فما يتجاعم بها.